بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام، وخص به هذه الأمة من بين الأنام. أحمده جل وعلا وأشكره على نعمه العظام وآلائه الجسام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من صلى وتهجد وقام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المؤمنون بتقوى الله جل وعلا، فإن من اتقى الله وقاه، ومن لم يتق الله فقد باء بالخسران المبين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن يوم الجمعة هو سيد الأيام عند الله جل وعلا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة، تنتظر قيام الساعة إلا الجن والإنس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن فضائل يوم الجمعة وخصائصه في أحاديث كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من بكر وابتكر وأتى الجمعة كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. وقال عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتاها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتاها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتاها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتاها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. هذا كله فيه حث على التبكير إلى صلاة الجمعة. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الملائكة تقف في أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طووا الصحف يستمعون الذكر. والأحاديث في فضائل يوم الجمعة وخصائصه كثيرة مشهورة. عباد الله، يوم هذا فضله، وهذه خصيصته، وهذه منزلته عند الله جل وعلا. حري بكل مسلم أن يحرص عليه حرصا شديدا، وأن يعتني به عناية كبيرة، ذلك أن هذا اليوم يوم عظيم عند الله جل وعلا. خصكم الله أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خصكم به وأضل الأمم الباقية عنه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين الجمعة والجمعة كفارة ما لم تغش الكبائر. فاتقوا الله يا عباد الله، واحرصوا على تعظيم هذا اليوم كما عظمه نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وقوموا بأداء حقوقه على التمام والكمال، ذلك أن هذا اليوم إما أن يكون لكم وإما أن يكون عليكم. وهنا أقف وقفات حول بعض أخطاء المصلين في يوم الجمعة، هدانا الله وإياهم إلى الصواب، والتي تتنافى تماماً مع ما جاء في كتاب الله ومع ما جاء في هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن من أول الأخطاء التي يرتكبها كثير من المسلمين ما يتعلق بصلاة فجر يوم الجمعة، وانظروا في بيوت الله أيها المسلمون، والله إنكم تبكون بدل الدموع دماً على أحوال المسلمين الذين يسهرون الليل ويضيعون ويفوتون صلاة الفجر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصلوات عند الله جل وعلا صلاة الفجر يوم الجمعة. وانظروا في صفوف المصلين تتأسفون كثيراً وتتألمون طويلاً على أحوال المسلمين الذين فرطوا في جنب الله ولم يؤدوا حقوق الله جل وعلا، ووالله إنه لأمر ينكي القلوب. ومن الأخطاء الجسيمة ما عليه بعض المصلين هدانا الله وإياهم من التفريط في صلاة الجمعة، وقد يكون سبب ذلك هذا النوم الذي ينامونه وهذا السهر الذي يسهرونه فيفوت عليهم صلاة الجمعة، أو أنهم يأتون متأخرين لا يدركون صلاة الجمعة أحيانا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك ثلاث جمعات تهاونا طبع الله على قلبه. ولذلك يشعر كثير من الناس بقسوة في قلبه وبتصحر في صدره وبوحشة في روحه، ويقول أن ذلك قل هو من عند أنفسكم. ومن الأخطاء أيها المؤمنون ما عليه أحوال كثير من المصلين من تفويتهم الفضل العظيم وذلك بترك مزاحمة أصحاب الصفوف الأول، حيث إنهم يتأخرون. بل في مسجدنا هذا وجامعنا هذا رأيت بأم عيني من يأتي مبكرا ولكن يفرش سجادته خارج المسجد هناك. لماذا يا عبد الله؟ حتى يتسنى له الفرار من بعد صلاة الجمعة مباشرة. ولماذا كل هذا؟ ولماذا هذا الاستعجال؟ ولماذا هذا البعد عن مواطن رحمة الله رب العالمين؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لاقترعوا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بكر وابتكر ثم ذهب إلى المسجد ودنا من الإمام كتب غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. فإن من السنة الاقتراب من الإمام والقرب من المحراب والاقتراب من الروضة والمزاحمة في الصفوف الأول، وبعض الأخيار الفضلاء يفرطون في هذا لأجل أن يسندوا ظهورهم في سارية المسجد الأخيرة أو على جداره الأخير، ويفوتون في ذلك أجرا عظيما. ومن الأخطاء أيضا أيها المؤمنون هذا العبث الذي يمارسه كثير من المصلين في صلاة الجمعة، ذلك أنهم يعبثون في جوالاتهم وفي الهواتف التي بأيديهم أثناء خطبة الجمعة أو أثناء انتظارهم الصلاة، وبعضهم يعبث في سجاد المسجد تخطيطاً، وبعضهم يعبث في جيبه وأوراقه منصرفاً عن الإمام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ومن مس الحصى فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى. ولذلك للأسف نقل لي بعض الفضلاء أن في صلاة الجمعة أناساً يحملون هواتفهم ويضعون الشاشات تجاه وجوههم حتى إذا جاءتهم رسالة نصية أو واتسابية أو غير ذلك حمل الجوال وفتشه وبدأ يقرأ منصرفا عن الإمام. فيا لله، فيا لله، أين أنت يا عبد الله؟ أنت في بيت الله رب العالمين تستمع إلى الذكر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مس الحصى فقد لغى. بل الأدهى والأمر ما عليه أحوال كثير من الناس، لا سيما جنس الصغار الذين يصطحبهم الآباء والأمهات من حمل علب الماء ثم اللعب بها أثناء خطبة الإمام، وتصدر أصواتا مزعجة تزعج المصلين ويتأذون من ذلك أذية عظيمة. ومع ذلك بعض الآباء لا يحرك ساكنا ولا يزعج قاطنا، نسأل الله لنا ولكم الهداية. ومن الأخطاء أيها المسلمون تخطي الرقاب يوم الجمعة، فيأتي كثير من الناس إلى صلاة الجمعة في وقت متأخر يرفعون أرجلهم على رقاب المصلين، وهذا مما أغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد كان عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر فرأى رجلا يتخطى الرقاب، فقطع عليه الصلاة والسلام الخطبة وقال له: اجلس اجلس، فقد آذيت وآنيت. آنيت يعني تأخرت وآذيت المسلمين بوضع رجلك على رقابهم. ولذلك في أصح قولي أهل العلم أن تخطي الرقاب محرم إلا إذا كان ثم حاجة، كأن يكون الإنسان فرط في فرجة أمامه فيسقط حقه في مثل هذا الأمر. ولذلك عليك أن تتقي الله وأن لا تأتي فتتخطى الرقاب، عليك التبكير إلى صلاة الجمعة كي تنال الأجر والثواب عند الله رب العالمين. أمر آخر ما يحصل من التساهل لدى كثير من الناس يوم الجمعة، لا سيما والإمام على المنبر، من السلام ومن الكلام ومن السؤال عن الحال، وهذا أمر منهي عنه على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وقف الخطيب على المنبر فلا صلاة ولا سلام ولا كلام، وإنما استماع واتجاه بالوجوه إلى الإمام، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعلون. حتى إنه من الخطأ أن يدير الإمام وجهه إلى المصلين، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب تلقاء وجهه، وجميع المصلين يتجهون إليه بوجوههم رضي الله عنهم وصلى الله على محمد. ولذلك أيها المؤمنون يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لأخيه صه، يعني أسكت، من قال لأخيه صه فقد لغى، فقد لغى. والمعنى أنك حتى وأنت تستمع إلى الخطيب إذا رأيت منكرا لا تنكره، إذا رأيت منكرا لا تنكر هذا المنكر استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وللأسف الشديد بعض الناس يسلم على الآخرين والخطيب على المنبر، ولربما حصل في نفسه وخاطره إذا لم يسلم عليه صاحبه، لأن صاحبه فقيه ويعرف الحلال والحرام، ولكن على الناس أن يعلم بعضهم بعضا وأن يبين الناس بعضهم لبعض هذه المسائل الشرعية. فإذا وقف الخطيب على المنبر فلا ينبغي للإنسان أن يتكلم لا بسلام ولا بأمر بالمعروف ولا بنهي عن المنكر. والفقهاء بحثوا مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالفعال لا بالقوال، بالفعال لا بالأقوال، يعني بالإشارة، كأن يشير بعينه أو يشير بشفته، فمنهم من منع ومنهم من أجاز وأباح. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، ولتعظموا شأن يوم الجمعة، ولتحذروا الحذر الشديد من الوقوع في مثل هذه الأخطاء الجسيمة التي ربما يذهب فيها الأجر والثواب. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المتقين، وأن يسلك بي وبكم سبيل الراشدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أنني حينما أنبه على بعض الأخطاء يوم الجمعة لا أنبه على كلها فهي كثيرة، ولكنني أنبه على أخطرها وأهمها، ذلك لينتبه المسلم من الوقوع فيها حتى لا يذهب الأجر والثواب. من الأخطاء أيها المؤمنون ما يتعلق بالمتأخرين عن صلاة الجمعة، حيث إنهم يأتون بعد فوات الجمعة فيظنون أنهم قد لحقوا الجمعة فيصلون ركعتين، والواجب في حقهم بل الفرض اللازم والحتم الواجب أن يصلوا 4 ركعات. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. يعني إذا أتيت والإمام في صلاة الجمعة وأدركت الركوع في الركعة الثانية مع الإمام فإنك تصلي ركعتين، فإنك تصلي ركعتين، ويكون قد أدركت فرض الجمعة. ولا تفرح يا عبد الله فتظن أنك قد نلت ثواب الجمعة، لا، وإنما نلت فرض الجمعة. أما هذا الثواب العظيم فلا يدركه إلا هؤلاء الذين يزاحمون بالركب ويسابقون إلى الصفوف الأولى ويستمعون إلى ذكر الله جل وعلا ويشهدون هذا الخير العظيم. وإذا فاتك الركوع الثاني، وإذا فاتك الركوع من الركعة الثانية، يعني أدركت الإمام وقد قام من الركوع رافعا من الركوع الثاني، فقد فاتتك الجمعة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعليك أن تأتي ب4 ركعات لأنك تصليها ظهرا. أمر آخر ما يتعلق بقضية اتخاذ السترة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها.
والنبي عليه الصلاة والسلام ما صلى صلاة إلا نادرا إلا وإلى سترة عليه الصلاة والسلام. ولذلك نشاهد جملة من الأخطاء التي يقع فيها المصلون يوم الجمعة تحديدا، وذلك لكثرة المصلين، فيأتي بعض الناس فيصلي إلى غير سترة، ثم تجد من يخطو من أمامه ويقطع عليه صلاته. ولذلك أخيتي إذا أتيتم إلى صلاة الجمعة فصلوا إلى سترة، والسترة إما أن تكون مثل هذه السواري الموجودة في المسجد أو إلى الجدار أو إلى ظهور الرجال فتصلي إلى ظهر رجل جالس قد سبقك، أو تصلي إلى جهة كرسي القرآن، أو إلى أي شيء ثابت في المسجد. وكذلك إذا انتهيت من صلاة الجمعة فإن من السنة أن تمكث في مكانك، لا كما يصنع السرعان من الناس الذين بمجرد سلام الإمام يطيرون طيرانا ويزدحمون على أبواب المساجد، وكأن الأمر أنهم في حالة إسعافية خطيرة. وهذا والله أمر محزن، أمر محزن. ما الذي يجعلك تسرع هذه السرعة؟ ما الذي يجعلك تسرع يا عبيد الله هذه السرعة؟ الأمر جد سهل، والأجر حاضر ولله الحمد. ولتعلم أن ما بعد الصلاة تابع للصلاة، فإذا سلم الإمام فينبغي أن تكون عليك السكينة والخشوع والوقار والحشمة، وعليك أن تأتي بالأذكار التي بعد الصلاة، وتأتي بالآيات القرآنية التي بعد الصلاة. وإذا كنت لم تستطع إكمال سورة الكهف فعليك الانتظار وقراءتها في المسجد، وعليك بالصلاة التي بعد صلاة الجمعة، فإنها خير لك عند ربك من هذا الفرار ومن هذه السرعة التي تذهب بها إلى خارج المسجد. السكينة السكينة، الهوينة الهوينة، فإن في بقائك في المسجد خير عظيم لن تدركه إلا حينما تلقى الله رب العالمين. وأنبه إلى قضية نبهني إليها بعض الفضلاء أيضا، أن بعض الناس هدانا الله وإياهم إذا جاء ليصلي السنة سواء في يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة، وفي الجمعة آكد، يصليها في طريق الناس، بل بعضهم يصليها في أبواب المساجد، يصليها في أبواب في جهة أبواب المساجد، فيؤذي الناس ويقطع على ذي الحاجة حاجته. ولذلك يا عبد الله صلي خلف سارية من سواري المسجد، وابتعد عن طريق الناس، ولعل حقك يسقط حينما تصلي في باب المسجد هذه السنة. وإذا كنت متأخرا عن الصلاة وشهدتها في أبواب المساجد فلا تصلي السنة هناك، وإذا احتاج الناس إلى الخروج فاخرج أولهم وصلها في بيتك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على صلاة السنة في المسجد. أمر آخر، والأمور كثيرة، ما يتعلق بقضية التزين والتجمل ليوم الجمعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى الجمعة فليغتسل. وقال عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ولذلك للأسف بعض الناس يترخصون بقول جماهير العلماء بأن الاغتسال سنة مؤكدة فيتركون الاغتسال يوم الجمعة، وقد كان عمر ينكر ذلك رضي الله عنه. كذلك ما يتعلق باللباس، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ماذا ما على أحدكم إذا وجد ثوبين ليوم جمعته غير ثوبي مهنته، يعني يأتي بثياب طيبة والبياض أحسن، وقد كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي بثياب نظيفة طيبة، لا بهذه الفنائل المشتملة على التصاوير والمشتملة على هذه الألوان التي تخطف الأبصار، وإنما يأتي بثياب طيبة. كذلك يمس من طيبه أو طيب أهله، فيأتي إلى يوم الجمعة على هذا الأمر وعلى هذا الحال. أمر آخر أختم به خطبتي، وذلك أن بعض الناس حينما يبدأ الإمام بالدعاء تجد بعضهم يقوم وما زال الإمام على المنبر، فيقفز الناس من ها هنا ومن ها هنا والإمام ما زال على المنبر، وهذا فعل قبيح ولا يليق بالمؤمن الذي جاء يريد الأجر والثواب عند الله رب العالمين. فاستمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله وبهديه ودله وطريقته، تكونوا من الناجين يوم القيامة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويوفقنا وإياكم لما فيه اتباع الكتاب والسنة، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يأخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وانصر به دينك يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.